أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم والمشككين في مظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما أثبت المارتن رحمه الله اتحاد الطلب والإرادة مفهوما وخارجا وإنشاء، مستدلا ببداهة ووضوح عدم وجود صفة أخرى قائمة في النفس غير الشوق الأكيد تصلح لأن تكون هي الطلب. يعني ما عندنا صفة قائمة بالنفس تصلح أن تكون هي الطلب إلا الشوق الأكيد. غاية ما في الأمر، هذا الشوق الأكيد يعبر عنه بالطلب تارة ويعبر عنه بالإرادة تارة أخرى. وذكر الماتن أن هذا الشوق الأكيد تارة يتعلق بفعل النفس فيستلزم ويستدعي تحريك العضلات نحو العمل، وأخرى يتعلق بفعل الغير الاختياري فيستلزم ويستدعي إنشاء الطلب وإنشاء الإرادة لأجل إيجاد الداعي لدى الغير للقيام بالعمل بشكل اختياري. والماتن يرى أن هذا الشوط الأكيد هو الطلب الحقيقي وهو الإرادة الحقيقية، ويستشهد لذلك بالاستعمالات العرفية، فيرى أن فيقول بأن العرف يقولون أراد الشرب فشرب، ويقولون طلبت نفسه الشرب فشرب، كما يرى أن إنشاء إبراز هذا الشوق أن إبراز هذا الشوق من خلال إنشائه باللفظ هذا هو الطلب الإنشائي وهذه هي الإرادة الإنشائية. فيقال أراد الله منا الصلاة كما يقال طلب الله منا الصلاة، وليس المراد من قولنا أراد الله منا الصلاة أو طلب الله منا الصلاة إلا أن أنه أنشأ الطلب والإرادة باللفظ، سواء بلقب الطلب والإرادة كما لو قال أطلب منكم الصلاة أو أريد منكم الصلاة، أو بغيرهما من الألفاظ كما لو أنشأ هذا الطلب وهذه الإرادة بالصيغة فقال صلوا. واضح الكلام؟ هذه هي خلاصة ما تقدم معنا بالأمس. الماتن بعدما أثبت ذلك نبه إلى أمر، وهو أن عدم وجود صفة نفسانية غير الشوق تكون هي الطلب، هذا لا يختص بالأوامر والنواهي فقط، لأنه الكلام السابق أثبت من خلاله الماتن أن الأمر والنهي بمقتضى مقابله ليس هناك صفة نفسانية غير الشوق الأكيد تكون هي الطلب. عليكم السلام ورحمة الله. ففي الأمر الصفة النفسانية القائمة في النفس هي الشوق الأكيد، ويعبر عنها بالطلب تارة وبالإرادة تارة أخرى. وفي النهي الصفة النفسانية القائمة في النفس هي ماذا؟ هي صفة واحدة يعبر عنها بالكراهة تارة ويعبر عنها بالزجر تارة أخرى. ولكن الآن الماتن يريد أن ينبه بأن هذا لا يختص بالأوامر والنواهي، بل في كل الصيغ الإنشائية وفي الجمل الخبرية أيضا لا يوجد هناك صفة غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هذه الصفة هي الكلام النفسي الذي زعم الأشاعرة أنه صفة قائمة بالنفس، وأنه مغاير للكلام اللفظي، وأن هذه الصفة هي غير الصفات المعروفة من العلم والإرادة. فالماتن يقول نحن إلى حد الآن أثبتنا أن الطلب هو الإرادة وليس صفة أخرى قائمة بالنفس غير الإرادة. وهذا لا يختص بماذا؟ لا يختص فقط بالأوامر من الإنشائيات، بل يجري في النواهي، بل يجري في كل الصيغ الإنشائية، يعني حتى في النهي. عندما نقول نهى الله عليه الصلاه والسلام، عندما نقول نهى الله عز وجل عن شرب الخمر، فهذا يعني ان هناك كراهه لشرب الخمر، كما ان الامر يعني ان هناك شوق للفعل، النهي يعني ان هناك كراهه للفعل. هذه الكراهه التي هي صفه نفسانيه قائمه بالنفس تقابل الشوق الى الفعل، يكون هناك كراهة ونفرة من الفعل. هذه الكراهة لا يوجد هناك صفة نفسانية أخرى غيرها هي الزجر، بل الزاجر هو عين هذه الكراهة اللي هي صفة نفسانية قائمة بالنفس، معناها النفرة من الفعل، كما أن الإرادة معناها الشوق والميل إلى الفعل، الكراهة معناها النفرة من الفعل، وهذه الكراهة هي عين الزجر، وليس الزجر شيئا آخر غير هذه الكراهة، كما أنه ليس الطلب شيئا آخر غير الإرادة. صفة نفسانية واحدة قائمة في النفس يعبر عنها بالكراهة تارة وبالزجر تارة أخرى، كما أنه صفة نفسانية واحدة قائمة بالنفس يعبر عنها بالإرادة تارة وبالطلب تارة أخرى.
الشوق لحال حلولية بالنسبة للطلب والزجر فعل صدور،
لا نحن هذا بلي نحن هذا ناقشناه بالأمس وقلنا الماتن لا يرى ذلك. الماتن يرى أن الطلب صفة نفسانية قائمة بالنفس، لا لا مطلقا مطلقا يرى أن الطلب خصوص هو صفة نفسانية قائمة بالنفس وهي الشوق الأكيد، وهو متحد مع الإرادة. لا نحن بالأمس أتينا بشواهد عرفية على صحة تدل على صحة ما ذهب إليه الماتن، قلنا أنه من أراد شرب الماء فشرب يقال طلبت نفسه الماء فشرب، فيجعلون شربه الذي هو الفعل الخارجي مترتبا على طلب نفسه للماء، مما يكشف أن الطلب صفة قائمة بالنفس يترتب عليها الفعل الخارجي وليس هو نفس الفعل الخارجي، كما قال البعض بأن الطلب هو السعي نحو تحقيق المطلوب. لا أقل هذا نظر الماتن ومبنى الماتن في المسألة. على كل حال، فإذا المسألة لا تختص بالطلب، لا تختص بالأوامر، بل حتى في النواهي التي هي من جملة الصيغ الإنشائية ليس هناك صفة أخرى غير الصفات المعروفة. في الأوامر هناك الشرط الأكيد يعبر عنه بالإرادة تارة وبالطلب أخرى، في النواهي هناك النفرة، نفرة النفس من العمل يعبر عنه بالكراهة تارة وبالزجر تارة أخرى، بل حتى في بقية الصيغ الإنشائية، لأن الصيغ الإنشائية لا تقتصر أيها الإخوة على ماذا؟ على الأمر والنهي. مثلا من قبيل الاستفهام، من قبيل الترجي، من قبيل التمني، هذه كلها صيغ إنشائية. الماتن يقول حتى في هذه الصيغ الإنشائية ما يوجد عندنا صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي النفساني الذي التزم الكلام النفسي الذي التزم به الأشاعرة. مثلا شو يعني التمني أيها الإخوة؟ كلكم يعرف الفرق بين التمني والترجي. التمني هو ماذا؟ هو الشوق إلى ما لا يمكن تحققه، من قبيل ألا ليت الشباب يعود يوما، عودة الشباب عادة لا يمكن، الله على كل شيء قدير، ولكن عادة لا يمكن أن يهرم الإنسان ثم يرجع شابا من جديد. أما الترجي فهو الشوق إلى تحقق أمر بعيد الحصول والتحقق، مثل لعل الله يجمعني بليلة مثلا، هذا أمر بعيد التحقق بعيد المنال. فإذا في التمني والترجي الصفة المعروفة القائمة بالنفس ما هي؟ هي الشوق. غاية ما في الأمر التمني والترجي الفرق بينهما في ماذا؟ في المتعلق. إذا تعلق الشوق بالأمر الذي لا يمكن تحققه
يكون تمنيا، وإذا تعلق بالأمر الذي يكون بعيد التحقق يكون ترجيا. فإذا الصفة المعروفة المتحققة في التمني والترجي هي الشوق، وهذا الشوق إلى ما لا يمكن تحققه أو إلى ما يكون تحققه بعيدا هو التمني الحقيقي وهو الترجي الحقيقي، هو التمني الحقيقي وهو الترجي الحقيقي. ولا يوجد غير هذه الصفة المعروفة التي هي الشوق صفة نفسانية أخرى تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي الذي زعمه الأشاعرة، الذي زعمه الأشاعرة. الإنسان عندما يقول ألا ليت الشباب يعود يوما، هناك شوق في نفسه إلى هذا الأمر غير الممكن الحصول وهو عودة الشباب. ثم ينشئ التمني باللفظ، يبرز هذا الشوق من خلال إنشاء التمني باللفظ، وليس وراء نفس الشوق وإنشائه باللفظ صفة نفسانية أخرى تصلح لأن تكون ماذا؟ تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. كذلك في الترجي، كذلك في الاستفهام، عندما يستفهم الإنسان ويقول هل زيد في المدرسة، الصفة النفسانية القائمة في الناقص هي شوقه إلى معرفة حال زيد وأنه موجود أو غير موجود في المدرسة، ثم ينشئ طلب الفهم باللفظ ويبرز عن شوقه ويبرز شوقه لمعرفة حال زيد من خلال إنشائه طلب الفهم باللفظ فيقول هل زيد في المدرسة أم لا، وغير هذه الصفة النفسانية التي هي الشوق إلى معرفة حال زيد لا يوجد صفة نفسانية أخرى تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. بل الأمر لا يقتصر على الصيغ الإنشائية، بل حتى الجمل الخبرية لا يوجد هناك صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون الكلام النفسي. ليش الماتن عم بيركز على النقطة؟ لأنه يريد أن يقول أن هذا الكلام النفسي الذي زعم الأشاعرة أنه صفة قائمة بالنفس وأنه مغاير للكلام اللفظي، الوجدان يرده، وهذا مما خيلته إلى الأشاعرة نفوسهم المريضة، وإلا وجدانا لا نجد أي صفة نفسانية قائمة بالنفس غير الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هي الكلام النفسي. فهذا الكلام النفسي الذي زعمته الأشاعرة هو من تسويل أنفسهم، ولا واقع له ولا حقيقة له بشهادة الوجدان، لأن مسألة الكلام النفسي ترى ترتب عليها سيلان دماء المسلمين فيما بينهم. الأشاعرة رتبوا على الكلام النفسي قدم كلام الله سبحانه وتعالى، فقالوا بأن القرآن الذي هو كلام الله قديم، لأن كلام الله ليس هذا الكلام الملفوظ، الكلام اللفظي حادث ومتصرم، ولكن القرآن هو الكلام النفسي وهو صفة قديمة قائمة بالذات كالعلم والحياة والقدرة وهي من الصفات الذاتية. وكفروا من يقول بحدوث القرآن، وقتل أقوام كثيرون من المسلمين تحت حجة أنهم مبتدعة وأنهم يقولون بحدوث كلام الله مع أن كلام الله قديم. الماتن يقول أن هذا الكلام النفسي الذي قالت به الأشاعرة هو من تسويلات أنفسهم وليس له واقعية، هو مما خيلته لهم أنفسهم بدليل مراجعة الوجدان. لا نجد صفة نفسانية غير هذه الصفات المعروفة تصلح لأن تكون هي حقيقة الكلام النفسي. أوضحنا ذلك في الصيغ الإنشائية، نأتي إلى الجمل الخبرية. عندما أقول زيد مريض، عندما أقول زيد مريض ليس عندنا إلا تصور لفظ زيد وتصور لفظ مريض وتصور الهيئة التركيبية القائمة بين هذين اللفظين، ثم تصور معنى زيد وتصور معنى مريض وتصور معنى الهيئة التركيبية اللي هو النسبة القائمة بين زاد والمرض. هذه التصورات كلها هي من قبيل العلم التصور. ثم أستعمل هذه الألفاظ المتصورة لي في معانيها المتصورة لي بداعي الحكاية عن وقوع هذه النسبة خارجا فأقول زيد مريض، أو عدم وقوعها خارجا فأقول زيد ليس بمريض. فغير العلم بالألفاظ سواء كانت مادة أو هيئة الألفاظ وبمداليل هذه الألفاظ، لا يوجد عندنا غير هذا العلم صفة نفسانية أخرى تصلح لأن تكون هي حقيقة الكلام النفسي الذي يزعمه الأشاعرة. والأشاعرة عندما قالوا بالكلام النفسي قالوا الكلام النفسي هو صفة غير العلم وغير الإرادة. بالأوامر التزموا أنه الطلب، ونحن أثبتنا لهم أن الطلب هو عين الإرادة. بالنواهي التزموا أنه الزجر، ونحن قلنا الزجر هو عين الكراهة بمقتضى المقابلة بين الأمر والنهي وبين الإرادة والكراهة وبين الطلب والزجر. طيب، في الجمل الخبرية وفي بقية الصيغ الإنشائية من قبيل التمني والترجي ما ذكروا للكلام النفسي اسم مخصوص. بالأوامر والنواهي قال الكلام النفسي هو الطلب وهو الزجر، والطلب والزجر غير الإرادة وغير الكراهة. أما طيب بقية الصيغ الإنشائية كالتمني كالترجي كالاستفهام قالوا بالكلام النفسي فيها ولكن لم يجعلوا له اسما مخصوصا. بالجمل الخبرية قالوا بالكلام النفسي ولكن لم يضعوا له اسما مخصوصا. ولكن خلاصة دعواهم أن هذا الكلام النفسي هو صفة نفسانية قائمة بالنفس غير الصفات المعروفة. وأبطل الماتن دعواهم من خلال الإحالة إلى الوجدان، وأننا بمراجعة الوجدان لا نجد غير هذه الصفات المعروفة أي صفة نفسانية أخرى تصلح لأن تكون هي حقيقة الكلام النفسي المزعوم. وإذا كانت المسألة مخالفة للوجدان فألف برهان لا تقاوم الوجدان، بل نقول هذه صورة برهان، وإلا البرهان الحقيقي لا يمكن أن يقاوم الوجدان، فإن أصلا كل برهان لا ينتهي إلى الوجدان وإلى مقدمات بديهية لا قيمة له. لذلك نقول هذا الذي استدل به صورة برهان وليس برهانا حقيقيا، لأن الوجدان يشهد ببطلان مزعمتهم وبطلان مقولتهم. لذلك قال الماتن وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية. شو يعني وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية؟ يعني الحال في سائر الصيغ الإنشائية كالحال في الطلب والإرادة. بالطلب والإرادة ماذا أثبتنا؟ أن الطلب هو عين الإرادة. فإذا ما عندنا شيء هو الطلب مغاير للإرادة، بل الطلب عين الإرادة. الأشاعرة ماذا زعموا؟ أنه عندنا غير الإرادة صفة نفسانية هي الطلب، وهذه الصفة النفسانية هي الكلام النفسي في الأوامر. فإذا جزئيا نحن عندما أثبتنا أن الطلب هو عين الإرادة ماذا فعلنا؟ أثبتنا بطلان دعوة الأشاعرة جزئيا في خصوص الأوامر. أثبتنا لهم أنه في الأوامر الطلب هو عين الإرادة وليس الطلب صفة نفسانية غير الإرادة، فدعواكم بأن هناك في الأوامر كلاما نفسيا وهو الطلب وهو مغاير للإرادة باطلة. أثبتنا بطلان دعواهم جزئيا. الآن يريد أن يثبت الماتن بطلان الدعوة بنحو كلي. قال وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية. سائر الصيغ الإنشائية ماذا يشمل؟ غير الأوامر النواهي، وغير الأوامر والنواهي صيغة التمني، صيغة الترجي، صيغة الاستفهام إلى غير ذلك من الصيغ الإنشائية. وكذا الحال في سائر الصيغ الإنشائية والجمل الخبرية، لأن الكلام لا يخلو من أن يكون إما إنشاء وإما إخبارا. فإذا كان الكلام بكلا شقيه الإنشاء والإخبار لا نجد هناك صفة نفسانية غير الصفات المعروفة تصلح أن تكون هي الكلام النفسي، فإذا الكلام النفسي خيال في خيال ولا واقع له. لذلك قال والجمل الخبرية فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة القائمة بالنفس من الترجي والتمني. الترجي إلنا شو هو؟ الشوق إلى ما لا يمكن حصوله. الترجي الشوق إلى ما يكون حصوله بعيدا. التمني الشوق إلى ما لا يمكن حصوله. هذه بالصيغ الإنشائية. والعلم في الجمل الخبرية، قلنا بالجمل الخبرية الصفة النفسانية المعروفة هي العلم بالألفاظ وما دليلها، سواء كانت الألفاظ من قبيل المادة اللي إلها معنى اسمي أو الهيئة اللي إلها معنى حرفي. ولا نجد في أنفسنا عند الإخبار غير العلم بالألفاظ وما دليلها، ثم نستعمل هذا اللفظ في معناه بداعي الإخبار عن وقوع النسبة أو عدم وقوع النسبة. صفة نفسانية أخرى غير هذه الصفات المعروفة لا نجد حتى نقبل منكم أنها هي حقيقة الكلام النفسي الذي تزعمونه، من الترجي والتمني والعلم إلى غير ذلك. يعني الصيغ الإنشائية ما تقتصر على الترجي والتمني، الاستفهام وأوضحنا حاله، النهي أوضحنا حاله. لا نجد صفة أخرى، فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة صفة أخرى كانت قائمة بالنفس. يعني لا يتحقق غير الصفات المعروفة، لا تتحقق صفة أخرى تكون قائمة بالنفس حتى تكون هي حقيقة الكلام النفسي. لا يكون غير الصفات المعروفة أو غير الصفات المعروفة صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل اللفظ عليها كما قيل. من القائل؟ الأشاعرة. قالوا هذا الكلام اللفظي يدل على الكلام النفسي، والكلام النفسي هو صفة نفسانية قائمة بالنفس غير العلم وغير الإرادة وغير هذه الصفات النفسانية المعروفة. طب بماذا استدل الأشاعرة؟ الأشاعرة استدلوا على مدعاهم ببعض الأدلة العقلية وببعض الأدلة النقلية. على مستوى الأدلة النقلية تعرض الماتن لبيت من الشعر للشاعر المعروف الأخطل اللي هو كان كما تعرفون نصرانيا، وله هذا البيت من الشعر وهو: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا مفاد هذا البيت أن الكلام صفة نفسانية، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني هذه الألفاظ إنما تسمى كلاما بلحاظ أنها تكشف عن الكلام الذي هو صفة نفسانية، فتسمية هذه الألفاظ بالكلام مجاز من باب إطلاق الاسم الموضوع للمدلول على الدال. كما أحمل بيدي أحيانا صورة زيد أشير إلى الصورة وأقول زيد، زيد اسم للصورة ولا لذي الصورة؟ لذي الصورة، للمدلول. أطلق اسم المدلول على الدال بعلاقة الكاشفية والمطابقة، أشير إلى صورة زيد أقول زيد، هذا زيد، مع أنه في الحقيقة هذه صورة زيدين. كذلك الأشاعرة قالوا حقيقة الكلام هي أنه صفة نفسانية، وأما هذه الألفاظ فإنما تسمى كلاما بضرب من العناية والمجاز وبلحاظ أنها تحكي وتكشف عن هذا الكلام الذي هو صفة نفسانية. دليلنا قوله تعالى: إن الكلام لا في الفؤاد. طبعا ليش عم نقول قوله تعالى؟ لأنهم تعاملوا مع هذا البيت الشعري وكأنه آية منزلة من الله عز وجل، مع أنه قول لشاعر ليس بمسلم بل هو نصراني. ولكن سأبين الآن الوجه في استدلالهم بهذا البيت. فإذا استدلوا بهذا البيت: إن الكلام، وهو للأخطل، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بل بعض المحشين على الكفاية وشراح الكفاية أشكلوا على استدلال الأشاعرة بهذا البيت، أنه هذا البيت للأخطل والأخطل ليس بمسلم حتى، هو نصراني، فهذا لا هو بقول نبي ولا هو بقول وصي، فبأي وجه تستدلون بكلام شاعر نصراني لا حجية لكلامي؟ هنا أحب أن أشير إلى نقطة، وهي أنه أحيانا نستدل بقول من لا حجية لقوله، لا من باب أن نأخذ قوله تعبدا، بل من باب أن قوله ينبه وجداننا إلى أمر كنا غافلين عنه. لذلك مثلا تجد الآية الكريمة تخاطب أهل الكتاب قائلة: فاسألوا أهل الذكر، أو واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بماذا لا تعلمون؟ بالبينات. في مورد: لإن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر على ما أعتقد. ما هو الوجه في أن تأمر الكتابي بأن يسأل أهل الذكر والمعني والمقصود بأهل الذكر من هم؟ أهل البيت عليهم السلام، وهم الأئمة. وهذا النصراني لا يعترف بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، فضلا أن يعترف بعصمة أهل بيته وأنهم بمثابة رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث حجية أقوالهم. فعلى بأي وجه منطقي يؤمر هؤلاء بأن يرجعوا إلى أهل الذكر؟ ها الله يأمرنا، يأمرهم بالرجوع إلى أهل الذكر، لا من باب أنه يقول لهم اقبلوا قول أهل البيت تعبدا، لا معنى لأن يقبلوا قول أهل البيت تعبدا وهم لا يرون عصمتهم ولا يرون نبوة محمد صلى الله عليه وآله، بل من باب أن هؤلاء ينبهونكم، ينبهون وجدانكم إلى أدلة فطرية عقلية بديهية على حقانية الدين الإسلامي وعلى حقانية المذهب الشيعي. فإذا الإرجاع، إرجاع النصارى إلى أهل الذكر من باب أن كلمات أهل البيت عليهم السلام فيها الكثير من الكلمات التي تنبه الوجدان وترشد الملحد على عدم إنصافه في إنكاره للباري تعالى، والنصراني على بطلان ما يعتقده، ما يعتقده من الشرك، واليهودي والمجوسي إلى ذلك. فنقول هؤلاء الأشاعرة إنما استدلوا بقول الأخطل، مو من باب أن الأخطل نبي ولا وصفهم يعرفون أنه نصراني، ولكن من باب أن هذا الأخطل هو واحد من أبناء العرف وواحد من العقلاء، وهو ماذا؟ وكلامه هذا ينبه وجداننا إلى ماذا؟ إلى أن حقيقة الكلام هي أنه في ماذا؟ في القلب وفي الفؤاد، وأنه صفة نفسانية. وأما الألفاظ تسمى كلاما ففقط وفقط من باب حكايتها عن الكلام النفسي. طبعا استدلالهم بالنقل لم يقتصر على قول الأخطل هذا، استدلوا ببعض الآيات القرآنية على مزعمتهم، واستدلوا حتى ببعض القصص التاريخي أو الأحاديث المروية عندهم. مثلا من جملة الآيات التي استدلوا بها: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يقولون في أنفسهم، فإذا أطلق القول على ما في أنفسهم مع أنهم لم يتلفظوا بشيء. ويقولون في أنفسهم، والقول هو قسم من أقسام الكلام، أطلق القول على ما في أنفسهم، هذا يدل أن الكلام هو صفة نفسانية. وكذلك مثلا في آية أخرى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. فسمى ما في النفس ما يسره الإنسان في نفسه سماه قولا، سماه قولا. كذلك استدلوا بقول العرب مثلا، قولهم الشائع أن الواحد يقول للآخر: في نفسي كلام أريد أن أبديه لك، فيسمي ما في نفسه كلاما، ويعتبر أن اللفظ مبد ومظهر بهذا الكلام وليس هو بالكلام. وكذلك استدلوا بمقولة عمر بن الخطاب في السقيفة، سقيفة بني ساعدة، رواية موجودة عندهم واستدل بها الأشاعر على مدعاهم، حيث يقول عمر: وكنت قد زورت في نفسي كلاما فسبقني إليه أبو بكر. زورت في نفسي كلاما، يعني هيأت في نفسي كلاما مزورا لا حقيقة له لا واقعية له، هيأته في نفسي حتى ماذا؟ حتى أستعين به لغصب الخلافة من علي ولحرقها عن محلها الصحيح، فسبقني إليه أبو بكر. فإذا أطلق الكلام على ما في نفسه، زورت في نفسي كلاما سبقني إليه أبو بكر، يعني أبداه أبو بكر قبلي. فإذا بهذه الشواهد النقلية استدلوا على ماذا؟ على أن الكلام هو صفة نفسانية. ولذلك قالوا أن كلام الله عز وجل، ولا شك أن من صفات الله عز وجل أنه ماذا؟ أنه متكلم. القرآن الكريم يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فمنهم من كلم الله، فمنهم من كلم الله، يعني من كلمه الله. وفي آية أخرى وكلم الله موسى تكليما، وإلى غير ذلك من الآيات القرآنية التي تثبت للباري عز وجل صفة المتكلم. قالوا صفة المتكلم هي من الصفات الذاتية للباري عز وجل، لأن الكلام صفة قائمة في النفس، فشأن الكلام هو شأن العلم. العلم صفة ذاتية أم لا؟ صفة ذاتية. هو شأن القدرة، القدرة صفة ذاتية أو لا؟ صفة ذاتية. هو شأن الحياة، الكلام صفة نفسانية كالعلم والقدرة والحياة، قديمة بقدم الباري عز وجل. وبدنا نخلي ببالنا نحن أن الأشاعرة من القائمين، من القائلين بماذا؟ بتغاير الصفات الذاتية مع الذات، وأنها غير الذات، قائمة بالذات وقديمة بقدم الذات. بل ملتزمون بتعدد القدماء، ولذلك في الحقيقة يشركون بالله عز وجل. علمه غيره، وهو قائم به وقديم بقدمه، وكذلك قدرته، وكذلك حياته، وكذلك صفة التكلم، صفة قديمة مغايرة للذات، قائمة بالذات، قديمة بقدم الذات. بينما مذهب الحق أن صفات الله أن صفات الله الذاتية عز وجل، أو أن صفات الله الذاتية هي عين ذاته، وليست شيئا غير ذاته. والحديث المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام، كمال توحيده نفي الصفات عنه. على كل حال هذا سيأتي في محله. هؤلاء الأشاعرة التزموا بالقدر، قالوا نعم، أما الكلام اللفظي فهذا أولا يسمى بالكلام مجازا، لأنه مش هو حقيقة الكلام، حقيقة الكلام الصفة النفسانية، بس من باب أنه يكشف ويحكي عن الكلام فيسمى بالكلام مجازا، وهو حادث وليس بقديم الكلام اللفظي. الكلام اللفظي حادث، وإنما ما هو كلام الله حقيقة هو الكلام النفسي، وهو قديم بقدم الذات الإلهية المقدسة. وإن كان نقل عن بعض الأشاعرة أنهم بالغوا في مسألة قدم كلام الله عز وجل، حتى وصل بهم الأمر إلى أن قالوا، إلى أن أقسم بعضهم اليمين قائلا والله حتى غلافه لقديم. هذا موجود عندهم، يعني مو بس الكلام النفسي اللي هو صفة نفسانية قديم، بل الكلام اللفظي قديم أيضا، بل حتى هذا الغلاف الذي هو من الجلد، من جلد الغزال أو من جلد أي حيوان، حتى إن غلافه لقديم. بل ها بل أحسن هذا بعد قديم. على كل حال، ولكن الشيء المتفق عليه بين الأشاعرة أن الكلام النفسي قديم وهو صفة نفسانية قائمة بالذات، قديمة بقدم الذات، وهو غير الكلام اللفظي. قلنا هذا البيت الشعري وبعض الشواهد النقلية الأخرى اللي ذكرناها هي من جملة أدلتهم، من جملة أدلتهم على مدعاهم. هذا على مستوى الاستدلال بالنقل. أما على مستوى الاستدلال بالعقل فاستدلوا بدليل عقلي. ما هو؟ قالوا الأوامر الامتحانية والاعتذارية تدل على وجود صفة أخرى قائمة بالنفس، هي الطلب، وأن هذه الصفة مغايرة للإرادة. وإذا ثبت وجود صفة نفسانية أخرى قائمة بالنفس غير الإرادة، هي الطلب، فهذا يعني ثبوت الكلام النفسي في الجملة. طيب كيف تثبتونه بالجملة؟ قال نثبته بالجملة بضميمة عدم القول بالفصل، لأن ما عندنا قول بالتفصيل، أنه نقول بالكلام النفسي في الأوامر والنواهي، ولا نقول به في بقية الصيغ الإنشائية وفي الإخبارات، بل عندنا قولان، إما قال بالكلام النفسي مطلقا في مطلق الكلام إنشاء كان أو إخبارا، أو القول بأنه لا حقيقة للكلام النفسي مطلقا. الطلاق سواء في الإنشاءات أو الإخبارات. بما أنه هناك قولان في المسألة ولا قول ثالث فيها، فإذا ثبت الكلام النفسي في الجملة فهذا يستلزم ثبوت الكلام النفسي بالجملة بضميمة عدم القال بالفاصل. طيب كيف استدلوا بالأوامر الامتحانية والاعتذارية؟ أولا، ما هو المقصود بالأوامر الامتحانية؟ ما هو المقصود بالأوامر الاعتذارية؟ ثانيا، كيف استدلوا بها؟ الأوامر يا أخوي، إما أنها أوامر جلبية أو أنها أوامر غير جلبية. الأوامر غير جلبية قد تكون أوامر امتحانية وقد تكون أوامر اعتذارية. ما المقصود بالأوامر الجلبية؟ قالوا إذا أمر المولى عبده بعمل وتعلقت إرادته بهذا العمل، كان له غرض في هذا العمل وتعلقت إرادته بهذا العمل، فهذا الأمر يكون أمرا جديا. مثال ذلك، المولى يضمأ وهو يريد الماء فعلا لأجل ري ظمأه، فيقول لعبده ائتني بالماء، فهنا المولى أمر عبده بإتيان الماء، وهل تعلقت إرادته بإتيان الماء أم لا؟ نعم، تعلقت إرادته بإتيان الماء، هو يريد الماء فعلا حتى يروي به ظمأه. هذا الأمر يسمى بالأمر الجدي. أحيانا لا يكون الأمر جديا بل يكون امتحانيا أو اعتذاريا. الجامع بين الامتحاني والاعتذاري أنه في كليهما لم تتعلق إرادة المولى بالفعل الذي أمر به عبده، لم تتعلق إرادته به، هذا هو الجامع. الافتراق سنبين. شو يعني أمر امتحاني؟ يعني أنا اشتريت عبد حديثا وأريد أن أستكشف، أن أمتحن هذا العبد حتى أستكشف حاله، هل هو عبد مطيع لي يرحمكم الله، هل وطن نفسه على إطاعتي وامتثال أوامري، أو أنه في سريرته متمرد علي ولا يمتثل أوامري. أريد أن أمتحنه، فأكون جالسا والعبد جالس أمامي، أقول له ائتني بالماء، وأنا فعلا ما عندي إرادة لشرب الماء ولا حاجة لي بالماء ولا أريده جدا أن يأتيني بالماء لأنه لا غرض لي ولا حاجة لي بالماء، وإنما أقول له ائتني بالماء امتحانا له حتى أستكشف حاله من حيث إنه ينقاد إلى أوامري أو يتمرد على أوامري. هذا يسمى أمر امتحاني. فإذا إرادة جدية للفعل غير موجودة، والداعي إلى الأمر بالفعل ليس الإرادة الجدية للفعل وإنما استكشاف حال العبد، امتحان العبد واستكشاف حاله، هذا يسموه أمر امتحاني. طب الأمر الاعتذاري اللي ذكره المتن، الأمر الاعتذاري كالأمر الامتحاني، ما في إرادة جدية إلى صدور الفعل من العبد، أو ما في إرادة جدية من المولى تعلقت بما أمر به العبد، ولكن يأمره لا لأجل امتحانه. ليش؟ لأن سريرة العبد منتشفة للمولى، ما عنده حاجة أن يمتحنه حتى يستكشف سريرته. سريرة العبد منتشفة للمولى وهو يعرف أن هذا العبد في قرارة نفسه متمرد على مولاه ولا يطيع أوامر مولاه، طب ليش يأمره بإتيان الماء؟ حتى يكون له العذر أمام الآخرين في معاقبة هذا العبد، لأنه إذا عاقبه ابتداء قد لا يعذره الآخر، يقول له لماذا تعاقبه وهو لم يرتكب ما يستحق العقوبة عليه. فحتى يكون له العذر أمام الآخرين في معاقبة عبده يأمر عبده بإتيان الماء وهو يعلم أن العبد متمرد ولا يأتي بهذا الماء، ولكن حتى يأمره بذلك، حتى يعصي أمره ويكشف للآخرين ماذا سوء سريرة هذا العبد وأنه مستحق للعقوبة. وأوامر الله عز وجل أوامر، دعونا الآن خلنا نبين المطلق ثم نأتي إلى الأوامر. ما أريد أن أقوله أنه بهذه الطريقة فرقوا بين الأوامر الامتحانية والاعتذارية، والجامع المشترك بينها أنها أوامر غير جدية. طيب، كيف تدل الأوامر الامتحانية والاعتذارية على أن الطلب صفة نفسانية مغايرة للإرادة؟ بكل بساطة قالوا هكذا، قالوا عندما يأمر المولى عبده ويقول له ائتني بالماء، ويكون الأمر أمرا امتحانيا أو اعتذاريا، إرادة حقيقية من المولى تعلقت بهذا الفعل غير موجود، صحيح أم لا؟ لأننا فرضنا أن المولى في الواقع ليس ضمآنا ولا حاجة له بالماء، ولا يريد فعلا وحقيقة أن يأتي العبد له بالماء، فالإرادة الحقيقية في الأوامر الاعتذارية والامتحانية منتفية، والداعي إلى الأمر إلى أمر العبد بهذا الفعل ليس الإرادة الحقيقية لفعله، بل امتحانه واستكشاف حاله أو الاعتذار أمام الآخرين على معاقبة هذا العبد. طيب، إرادة حقيقية منتفية. قالوا ولكن على الرغم من انتفاء الإرادة الحقيقية هناك طلب حقيقي. ليش هناك طلب حقيقي؟ لأنه لو لم يكن هناك طلب حقيقي من المولى لما كان مثل هذا الأمر موضوعا لحكم عقل العبد في دون الامتثال. فنفس أن العبد يحكم عقله بلزوم امتثال هذا الأمر الصادر من المولى، فهذا يكشف عن أن هناك طلبا حقيقيا تعلق صدر طلبا حقيقيا من المولى لفعل العبد، وإن لم يكن هناك إرادة حقيقية لفعل العبد. فإذا انفكت الإرادة الحقيقية عن الطلب الحقيقي أو لم ينفك؟ انفكت الإرادة الحقيقية عن الطلب الحقيقي. فإذا انفكا، هذا ألا يعني أن الطلب هو غير الإرادة؟ هذا يعني أن الطلب هو غير الإرادة. فهذا الطلب الذي هو صفة نفسانية غير الإرادة هو حقيقة الكلام النفسي في الأوامر. طيب، هذا يثبت الكلام النفسي في الجملة في الأوامر الامتحانية والاعتذارية. من أين أثبتتم من خلال هذا الدليل الكلام النفسي بالجملة؟ قالوا بضميمة عدم القول بالتخصيص. العلماء بين مثبت للكلام النفسي مطلقة في الإنشاءات والإخبارات وبين نافي للكلام النفسي مطلقة. خلينا نطبق هذا القدر ثم نتميز. قال كما قيل، فإذا قال فإنه لا يكون غير الصفات المعروفة صفة أخرى كانت قائمة بالنفس وقد دل الله عليها، كما قيل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقلنا هذا من جملة الأدلة النقلية التي استدلوا بها، وهناك أدلة نقلية أخرى أشرنا إليها. قال وقد انقدح مما حققنا. طبعا شو الجواب عن الأدلة النقلية؟ الجواب عن الأدلة النقلية أنه إذا كان الوجدان حاكم بعدم وجود صفة نفسانية أخرى فلا بد أن نحمل هذه الأدلة النقلية على معنى آخر غير المعنى الظاهر منها، وهو أن ماذا؟ أن حقيقة الكلام قائمة في النفس. يا إخوان، دائما النقل يؤخذ بظاهره ما لم يعارض العقل، فإذا عارض النقل العقل لابد من حمل النقل على محامل أخرى غير ظاهره البدوي توافق حكم العقل. لذلك مثلا الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، ولكن بما أن العقل يحكم بأن الله عز وجل ليس ماديا بل هو موجود مجرد عن المادة وليس كمثله شيء وليس هو بجسم وليس له أعضاء كأعضاء المخلوقات المادية، فلذلك يحمل قوله تعالى يد الله فوق أيديهم على أن المراد من اليد هنا السيطرة والسلطة والقدرة ونحو ذلك، مما لا يلزم منه مخالفة حكم العقل بعدم جسمية الله عز وجل. فلذلك جوابنا نقول لهم صحيح ظاهر هذه الأدلة النقلية إن الكلام لفي الفؤاد، يعني حقيقة الكلام في النفس أنها صفة نفسانية، أو زورت في نفسي كلاما فإذا حقيقة الكلام أنه صفة نفسانية، أو الآيات أسر القول فكل هذه ظاهرة بدوا في أن حقيقة الكلام وحقيقة القول أنه صفة نفسانية، ولكن بما أننا بالوجدان لا نجد أي صفة نفسانية أخرى غير الصفات المعروفة، نقول ليس المراد من هذه الأدلة النقلية ما هو ظاهرها البدوي، بل المراد أن ما في النفس قد يطلق عليه الكلام مجازا، مو أن حقيقة الكلام في النفس واللفظ يسمى بالكلام مجازا لأنه يحكي عما في النفس، بل حقيقة الكلام هي الألفاظ، وقد يطلق الألفاظ على ما في وقد يطلق الكلام على ما في النفس مجازا. وما وجه المجاز؟ ما هو؟ كلكم مر معكم في المنطق أنه بسبب الصلة الوثيقة القائمة بين اللفظ والمعنى، الإنسان حتى عندما يفكر يخاطب نفسه بألفاظ متخيلة، فإذا الإنسان قبل أن يتكلم بالألفاظ يتصور الألفاظ في ذهنه ويتصور المعاني أيضا في ذهنه، فهذه الصورة، صورة الألفاظ الموجودة بالنفس والتي هي ليست بكلام حقيقة، يطلق عليها الكلام مجازا بلحاظ أنها صورة تحكي عن الكلام الحقيقي الذي هو الألفاظ الخارجية. بل إيه؟
يعني وجدان إحنا نعرف حديث النفس غير حد الشوق والإرادة.
نعم.
وجد بالوجدان يعني هذا مستدل بالوجدان برفض الكلام النفسي، يعني وجدان أنه بسرعة بعض الشخص وحدث نفسه.
بل بل بل
حال وجدان
نحن ذكرنا في الدروس السابقة، ذكرنا إنهم القائلون بالكلام النفسي التزموا بأنه صفة نفسانية مغايرة للعلم، وقلنا بأن العلم وإن كان بمعنى من المعاني من عوارض النفس ويصدق عليها أنه صفة نفسانية، بس مراد القائلين بالصفة النفسانية الصفة التي تحصل في صقع آخر من أصقاع النفس غير الذهن، كالحب والبغض والإرادة والكراهة. لذلك من المسلم بيننا وبينهم أن لي أنه هذه الصور التي هي العلم ليست هي الكلام النفسي، بل يدعون صفة أخرى قائمة بالنفس هي الكلام النفسي غير هذه الصور الذهنية، هذا أشرنا إليه في الدرس السابق. لذلك نحن نقول فإذا نقول هذه الألفاظ، هذه الأدلة النقلية تحمل على أن الكلام حقيقته هي الألفاظ ويطلق على ما في النفس مجازا من باب أن الإنسان يتصور هذه الألفاظ قبل أن ينطق بها، فتسمى هذه الألفاظ المتصورة كلاما مجازا بعلاقة التطابق ما بين الصورة والصورة. فإذا المسألة بالعكس، مو مثل ما أنت استدللت قلت الكلام في النفس ويطلق الكلام على الألفاظ مجازا، بل نقول الكلام هي الألفاظ ويطلق الكلام على الصور الذهنية الحاكية عن هذه الألفاظ مجازا. هذا وجه من وجوه المجاز، وهناك وجه آخر من وجوه المجاز. شو هو؟ أن الكلام في النهاية يكشف عما في ضمير الإنسان، والشاعر يريد أن يقول لك عندما قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، أن الإنسان لا ينخدع من الآخرين بصدور الألفاظ الحسنة والكلمات العذبة في حقه، بل قد يكون هذا الإنسان الذي يسمعك الكلام الحسن في باطنه من ألد الخصام، ومن الناس من يعجبك قوله وهو نصف الآن وهو المهم ألد الخصام. فإذا الشعر يرمي إلى هذا المعنى، أنه الكلام آلة للكشف عما في الضمير، والعاقل لا ينخدع بالكلام المعسول من الآخرين، بل الحقيقة أنه ماذا؟ بل قد يكون من يسمعك الكلام المعسول في باطنه ماذا؟ من ألد الخصام ومبغضا لك. لذلك إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الكلام يراد منه معرفة ما في الفؤاد، لا أن حقيقة الكلام أنه صفة نفسانية. إن الكلام لفي الفؤاد يعني الكلام يراد منه معرفة ما في الفؤاد. فأيها العاقل انظر إلى الكلام نظرة طريقية، لأنه طريق لمعرفة ما في الضمير وما في الفؤاد، ولا تنظر إليه نظرة موضوعية. إذا نظرنا إلى الكلام نظرة طريقية، فمن يسمعنا الكلام الحسن لا نغتر بكلامه الحسن المعسول إذا كنا نعلم أنه في قلبه مبغض لنا، ومن يسمعنا الكلام الذي ظاهره القسوة والشدة إذا كنا نعلم أنه يحبنا في الواقع لا نستاء من كلامه القاسي في حقنا. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: صديقك من صدقك لا من صدقك، وأخوك من أبكاك لا من أضحكك. فمقتضى أني في الواقع أحبك وأخلص لك الود والمحبة أني أسمعك في بعض الأحيان الكلام القاسي، الكلام الذي يسوءك، الكلام الذي يبكيك. لذلك قد يكون وجه التجوز في هذا البيت الشعري هو أن الشاعر يريد أن يبين لنا هذا المعنى، أن الكلام لا موضوعية له، هو طريق إلى ما في القلب. فإذا علمنا بما في قلب المتكلم لم يعد هناك مشكلة في أن في ماذا في في كلامه. إذا كان يحبنا نتغاضى عن كلامه القاسي، وإذا كان نعلم أنه يبغضنا لا نغتر بكلامه المعسول. هذا وجه المجاز. ثم قال: وقد انقضح مما حققناه ما في استدلال الأشاعرة على المغايرة، استدلوا على المغايرة بين طلب جواز 11. ما نترك التطبيق إلى الغد، والحمد لله رب العالمين.
نقل الناس
الصبر.
نعم. درس العام 11.